بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وقفنا عند قوله تعالى: نعم، طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال رحمه الله: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتاب الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها،
وأهل الكتابين
الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليس عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين.
وإنما الذي عليها مستقيم أنت ومن معك من المؤمنين. إنما هؤلاء انتسبوا إلى إبراهيم كذبا وزورا، فقالت اليهود نحن أتباع إبراهيم، وقالت النصارى نحن أتباع إبراهيم. قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم يهوديا ولا كان نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. فدل هذا على أن الدعاوى لا تقبل إلا بالبراهين والأدلة، وإلا فكل يدعي أجمل الأشياء، ولكن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس كل شيء وليس على شيء، وإنما الحقائق والبينات. فأولئك اليهود أكانوا على حنفية إبراهيم، وأولئك النصارى أكانوا على حنفية إبراهيم، إنما أرادوا الانتساب لإبراهيم ليرفعوا خستهم، وما رفعت. فالانتساب لابد أن يكون انتسابا حقيقيا، ينتسب الواحد إلى السنة وهو ليس من أهلها، فما ينفع هذا الانتساب؟ ينتسب الإنسان إلى منهج السلف وهو ليس منه، فلا ينفع هذا الانتساب. ما ينفعك الانتساب إلا إذا كنت حقيقة صادقا في هذا الانتساب. والحمد لله أن جعل الله للحق أدلة، ونصب الأدلة عليها، وجعل أمارات، وجعل أصولا. فمن كان على السنة فتلك هي السنة، فأين أنت منها؟ هذه أصول أهل السنة والجماعة، صنف فيها الأئمة، صنف فيها الإمام أحمد، وصنف فيها الأئمة اللالكائي، الخلال، البربهاري، كل هؤلاء صنفوا في أصول السنة، فأين أنت منها؟ ثم هي قواعد السلف في الجرح والتعديل، فأين أنت منها؟ ثم هي طريقة السلف في الدعوة إلى الله عز وجل، فأين أنت منها؟ ثم هي مجانبة أهل الأهواء، فأين أنت منها؟ وهكذا. فالسنة له أصولها، والمنهج السلفي له أصوله، فمن انتسب إليه انتسابا حقيقيا فهو صادق، وأما إذا كذب في دعواه فلا يلتفت إليه. فلا يعطى الناس بدعواهم، وإلا فالمنافقون يكذبون، والكفار يكذبون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قالوا إنما نحن مصلحون عن المنافقين. قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء فعلوا الفساد ومع ذلك قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله سبحانه وتعالى إبطالا لدعواهم تلك ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليس الناس يعطون بالدعاوى إنما الناس يعطون بالحقائق، يعطى الناس بالحقائق، أما الإفتراءات والأكاذيب فأدي لا قيمة لها ولا يلتفت الإنسان إليها. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون سطحيا، فإن قال الناس فلان على السنة دقق، هل هو على السنة بحق أم لا، هل هو قائم بأصولها أم لا، فلان خرج من السنة وهو معروف أنه من أهل السنة، هل فعلا خرج من السنة، هل مخالفته تخرجه من السنة، لابد الإنسان أن يتحقق. لهذا قال ابن كثير هنا رحمه الله تعالى واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإنسان يحقق هذا يا إخواني وينشغل الإنسان بهذا، ما ينبغي للواحد أن يقول عن نفسه أنا من أهل السنة وهو ليس على السنة، إنما الإنسان لا يخادع نفسه فضلا عن الناس، لا يخادع نفسه، كل يريد أن يكون من أهل السنة لكن لابد أن نسعى في ذلك. فأنا أريد أن أكون من أهل السنة فأنضبط بضوابط أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العلم. نعم.
قال رحمه الله اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلمات الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا ونهيا،
إما خبر صدق
حسن الله عليك، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا ونهيا.
فالكلمات قدرية كونية وشرعية، قدرية يقع بها الخلق وكل شيء، إنما أمره إذا أراد أن شيئا يقول له كن فيكون. والكلمات الشرعية هي التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها الناس، تعبد الله بها الناس. فالقرآن كلمات شرعية، كلام الله سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، هذا في الكونية القدرية. أما كلمات الشرعية وهي القرآن فهي معروفة من أول الفاتحة إلى سورة الناس، هذه الكلمات الشرعية خبر وحكم، قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه،
وقد يقول جعله إماما جزاء على ما فعل، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. فمتى جعلهم الله أئمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما توفرت فيهم شروط الإمامة ولما سعوا في تحصيلها رزقهم الله عز وجل ووفقهم سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فالله عز وجل يكافئ عبده بعمل ويجازي بعمل ويعاقب بعمل ويكرم الله عز وجل بعمل، وإن كان فضل الله عز وجل في الكرم والجود عظيم فهو سبحانه وتعالى يكافئ أعظم مما عمل الإنسان بكثير. أما في المؤاخذة فإنه يعدل ولا يعذب أكثر من مما يستحق العبد، لكن قد يعفو عن العبد، قد يذنب العبد ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه إذا شاء الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يضاعف عذابا لأحد فوق ما يستحقه، ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعذاب فمبنى فعله على العدل، وفيما يتعلق بالنعيم فمبناه على الفضل. ولهذا لما بقي في الجنة باقية حينما يدخلها من الأولين والآخرين من شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم، لما بقي فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة، ولما بقي في النار فضل ما أنشأ الله خلقا فأدخلهم النار، وإنما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل. فالإمامة أمر عظيم وعظيم جدا، الإمامة في الدين، ومن أعظم ما يؤتاه العبد. ولهذا قال سبحانه وتعالى إني جعلك للناس إماما، وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم كان أمة لله قانت الله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان أمة وكان إماما. ومن دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، فهذه رتبة عظيمة جدا ومنزلة جليلة، ولكنها لا تنال بأمر سهل، لما تنال الإمامة بالصبر واليقين وبالصدق والإخلاص وبالسعي في تحصيل أسبابها وبتكميل العلم النافع والعمل الصالح، فينال الإنسان الإمامة. ليست الإمامة عبثا، إنما الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، وحيث يجعل إمامته في العباد، فيقتدى بهؤلاء في الأمة. ولهذا فقوله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما، أي نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من جاء بعدنا. فشرط الإمام فلا يكون إماما يقتدى به إلا إذا كان مقتديا بمن سبقه، فهو على طريق من سبق من السلف، لهذا كان قدوة لمن جاء بعده، فهو طريق موصول لا تخترعه أنت، وإنما تسير على ما صار عليه الأولون السابقون. فمن كان مؤتما بمن سبق كان إماما لمن لحق به وجاء بعده. وهذا تفسير بعض السلف أظنه مجاهد، وهو تفسير عميق ومهم. وجعلنا المتقين إماما، أئما نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. فالفضل في الأمرين يا أخوان، ليس الفضل أن يقتدي بك الناس، وإنما الفضل أيضا أن تكون على طريقة من سبقك. فمن اقتدى بمن سبقه وكان على طريقتهم وكان على منهجهم كان حريا أن يقتدي به من بعده. أما من أنشأ منهجا ووضع قواعد من عنده لم يكن مسبوقا إليها فهذا حري ألا يقتدي به أحد. نعم.
قال رحمه الله وقد اختلف في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق السبعي عن التميمي عن ابن عباس. وكان معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعب والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر. فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة: وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في براءة التائبون العابدون إلى آخر الآية، وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع، وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر ابن جرير وأبو محمد ابن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء.
سبحان الله، كلها ابتلاءات عظيمة، يعني أمور من الذي يصبر عليه سوى الأنبياء؟ الله أكبر. يدلك هذا على أن الإمامة كما قلنا صعبة، وأنها فيها ابتلاءات صعبة، يعني ليست سهلة. سبحان الله. فغير الصفات التي ذكرها ابن عباس فقال الإسلام ثلاثون سهما، ثم ذكر الصفات التي وردت في سورة التوبة التائبون العابدون، وفي أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وفي أول سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، وفي الأحزاب من المسلمين والمسلمات. كل هذه الأوصاف قد اتصف بها إبراهيم عليه السلام وأتى بها. وهي حيثيات الإمامة. ثم أيضا قال الكلمات التي ابتلى الله بنا إبراهيم فأتمهن. انظر بقى إلى هذه المواقف كلها، كل موقف منها يحجز الكثير عن تحمله. ففراق قومه حين أمر بمفارقتهم، محاجته مع نمرود في التوحيد، صبره على قذف إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، الهجرة من وطنه وبلاده حين أمر بالخروج عنهم، الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، ذبح ولده، كل هذا، ذبح، إلقاء في النار، محاجة، خروجه من وطنه. سبحان الله. وهؤلاء هم الأنبياء، هؤلاء هم الأنبياء، لو شاء الله عز وجل لبلغهم كل شيء وهم في بيوتهم، بل لو شاء الله أن يفتح لهم القلوب بكلمة واحدة: أيها الناس آمنوا، آمنا بالله رب العالمين. بل لو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة من غير أنبياء ولا مرسلين، ويكونون على التوحيد ولا يحتاجون إلى أنبياء ولا مرسلين. ولكن هذه الحياة التي هي مليئة بالابتلاء، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لنا قدوة في الأنبياء ومن بعد في العلماء والأئمة الصادقين الصابرين، لتعلم أن هذا الطريق محفوف بهذه الابتلاءات، وكما جرى على موسى عليه السلام. ولهذا قال سبحانه: وفتناك فتونا. إذن هذا طريق وعر، إلقاء في نار، ابتلاء بذبح ولد، خروج من البلد والوطن، حصول المحاجة والمناظرات بينك وبين قومك، طريق كله محفوف بالمكاره. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه وصبره على ذلك واستقام، فتلك هي الإمامة الحقيقية. يبقى الإمامة يا أخواني ليست سهلة، الإمامة ليست سهلة، الإمامة تحتاج إلى حيثيات وإلى بناء. وأعظم لبنة في بناء الإمامة لبنة العلم، هي أعظم لبنة، لأنه لولا العلم ما عرفنا هذا. فالإنسان كلما علم ازداد بصيرة، اطلع على حال هؤلاء السادة من الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم، فصبر بدون علم فأنت معزول عن هذا. أما مع العلم تقرأ اليوم إمامة إبراهيم عليه السلام، تقرأ غدا إمامة موسى عليه السلام، تقرأ بعد ذلك إمامة الآئمة وما جرى عليهم، تقرأ ما حصل منهم من صبر، فيقوى الإنسان على السير في طريقه، ولا يستوحش قلة السالكين معه، لأنه إذا طالع السالكين من أولهم إلى عصره وجد الجمهور معه، وإن كان في عصره لا يجد أحدا معه. ولهذا حينما يقال لصاحب الحق: من معك؟ وقد لا يكون معه أحد، من معك؟ يقول: معي، معي جماهير لا يحصون. من هم؟ احسب من أول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتعلق بما يتعلق من أحكام ومنهج، وفيما يتعلق باعتقاد وتوحيد. فمعي من أول آدم عليه السلام، كل هؤلاء معي وأنا معهم، لا فرق بيني وبينهم. فلا يقال الأشاعرة هم الذين نشروا المنهج الصحيح والمسلمون على منهج الأشاعرة إلى آخر 200 سنة، دخلت الحنابلة وغزوا المسلمين وصار منهج الحنابلة هو السائد وهو منهج السنة والجماعة. يقول على مدار 1200 سنة منهج الأشاعرة هو الموجود. نقول: لا 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 لا، فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذا المنهج ليس منهج الحنابلة في آخر 200 سنة، هذا منهج آدم عليه السلام، منهج نوح، منهج إبراهيم، منهج موسى، منهج محمد بن عبد الله، هذا منهج البشرية الصالحة. الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته وإمرار ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس منهج الرسول فحسب، لأنه يتعلق بالأخبار، يتعلق بتوحيد الله في الأسماء والصفات، وهذا مما لا يختلف فيه الأنبياء ولا المرسلون. فمن معك يا أخي؟ من معك؟ معي الأمة كلها الصالحة، الأمة التي الرجل فيها يزن أمة، معي الأمة كلها. فلا يستوحش الإنسان من قلة السالكين إذا نظر إلى من سبقه من الماضين من الأئمة المهديين والعلماء المرضيين والأئمة الراسخين، إذا نظر إلى هؤلاء فإذا معه هو خلاصة الأمة، خلاصة الأمة. وعليه فإن الإنسان يسلي نفسه، هذا طريق محفوف بالمكارم، هذا إبراهيم عليه السلام، هذا موسى عليه السلام، هذا عيسى عليه السلام لولا أن رفعه الله عز وجل، هذا نوح عليه السلام كم عانى من قومه، هذا يونس عليه السلام، هذا لوط عليه السلام، هذا شعيب عليه السلام، هذا هود عليه السلام. سبحان الله العظيم، كل قصة من قصص الأنبياء إنما هي حلقة مليئة بالابتلاءات والمحن ليكون قدوة لمن بعده، وليعلم الإنسان أن هذا الطريق إنما هو طريق وعر، ليس طريقا سهلا، لكن علمنا أئمتنا علماؤنا وعلمنا العلم الذي نقرأه أن الإنسان لا يعتمد على هذه الغربة ويقول أنا على طريقة إبراهيم وأنا على طريقة موسى وأنا على طريقة محمد وأنا على طريقة شيخ الإسلام وأنا على طريقة أحمد، دون أن يفتش في نفسه، وإلا فكل يدعي هذا. حتى اليهود قالوا نحن أتباع إبراهيم، وحتى النصارى قالوا نحن أتباع إبراهيم. فلا تسلي نفسك إلا إذا عرفت طريقك، هل فعلا أنت على طريقة هؤلاء وعلى منهج هؤلاء أم لا؟ وهذا لا يكون إلا باتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى والاستقامة على كتبهم. أنت ما تقرأ في كتب السلف ثم تخالف ما عليه السلف، وإنما تقرأ في كتب السلف وتستقيم على ما كانوا عليه. حينئذ لا تستغرب وحشة مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الأشاعرة، مع الصوفية، مع الحزبية، مع أهل البدع والأهواء. فلو أن الناس تنكروا لك ولو أن الأرض ضاقت بك فحسبك ما كان عليه الأئمة الماضون والعلماء الناصحون الراسخون، حسبك هذا، حسبك هذا. فهذه إمامة إبراهيم ليست إمامة سهلة، فيها ذبح لولده، وهذا من أعظم الابتلاء الذي يبتلى به الرجل. فلما أسلم وتله للجبين بعدما قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله، إمامة إبراهيم وإمامة إسماعيل. فلئن عجبت من إمامة إبراهيم حين ينفذ ذلك فعجب من إمامة إسماعيل حين يستجيب على الفور. إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، وهذا زبدة الأمر والابتلاء، واستسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله ما يأمر بذبح الولد وإنما يبتلي بذلك لينظر عباده وتمحيصهم، وهذا فيه أن الفرج حاصل، لكن بين يدي هذا الفرج ابتلاء. لو عاينته، لو كنت على الحق، أنت تعلم أنك على الحق، فاعلم أن الفرج آت وأن التمكين حاصل، لكن اصبر، فما هي إلا سويعات. وقد يكون هذا الفرج في الأمة بعد موتك، كما كان في قصة الغلام، فإن موعود الله عز وجل لا يتخلف، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كل الدعاوى الباطلة هذه دعك منها إلى زوال سراب. وإن شاء الله عز وجل أن تخلف بدعاوى باطلة أخرى، لكن كل هؤلاء يموتون، ما أحد يعرف. لو تسأل واحد في المسلمين اليوم ما لم يكن طالب علم مطلع على خصوص كلام الفرق، لو تسأل عن عمرو بن عبيدة ولا واصل بن عطاء ولا الجعد بن درهم ولا الجامع بن صفوان ولا الحلاج ولا كذا، ما أحد يعرف. لكن كل الأمة تعرف البخاري وتعرف مسلما، تعرف النسائي وتعرف أبا داود، سبحان الله العظيم. كل الأمة تعرف، حتى العوام يقولون أنت يعني أخطأت في البخاري. فحينما تقول عن منبر روى البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد ابن حبان والحمد لله، الأمة تعرف هؤلاء الذين نصروا السنة، فأعلى الله عز وجل ذكرهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا المنهج بقاؤه هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أين الدرس على وجه الأرض؟ هات لي درس أشعري الآن ولا جهمي ولا كذا. إنما يعطى ويجتمع الطلب هنا وهناك على هذا الدرس وتلك الكتب. سيشرحون ماذا ويجلسون في المساجد يعلمون ماذا؟ ما يجرؤون. لو علموا في مسجد ما هم عليه لقام أهل المسجد عليه، لكن أنت العام قد يجلس ما يفهم شيئا، ما يفهم، ولكنه يستملح الدرس. شكلك أهل حق، محال أن يكون هؤلاء على الباطل. شكلك، طريقتك، هذه أهل حق. ولو جاءته كلمة يفهمها أو كلمتان، سبحان الله العظيم. لهذا تجد أهل الحق تجد منهجهم واضحا على المنابر، يقال على مقاعد التدريس، يقال في الشوارع، يقال. والحمد لله ما عرض الواحد حقا على الناس إلا ويجد إما استجابة وإما هزيمة من الخصم. ما يقوى أحد على أن يواجهك طالما أنه على الباطل، إذا كنت أنت عارفا حجتك وهاضما منهجك، والحمد لله. فهذا من أدلة خيرية هذا المنهج الذي كتب الله عز وجل له البقاء، والحمد لله. فأين هذا الدرس عند الجهمية، عند الصوفية، عند الحزبية؟ يا أخوان أين يا أخوان الحزبيون؟ يا أخوان أين الدروس؟ أين الاجتماع على كتب السلف والصبر على ذلك، على طريقة السلف وعلى منهج السلف؟ دعوكم من الذين قد يتاجرون ببعض هذه الكتب فما تثبت لهم قدم ولا يبقى لهم أثر ولا تحصل به بركة، وإن حصل بعض الأوقات كما أنتم تعلمون أناسا كثيرين قد اجتمع لهم الآلاف من الناس، ثم ماذا بعد ذلك؟ لا شيء لهم. فما علموا أحدا سنة ولا قمع الله على أيديهم بدعة ولا رد الله عز وجل بهم ضالا ولا أرشد الله عز وجل بهم حائرا، ولكن كما ترون أسماء جردت عن آثار فصاروا أثرا بعد عين، وصارت أسماء جوفاء لا حقيقة لنتاج ولا أثر لعلم ولا بركة لتحصيل. فهذه الإمامة ليست سهلة. حينما يطالع الإنسان الأنبياء يهون عليه كل شيء. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. متى كان هذا؟ بعد أحد وبعد الجراحات وبعد القتل وبعد هذا كله، بعد هذا كله قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فخرج النبي بمن معه على شدة الجراحات وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله، شوف نحن يا اخواني في صباح نعيش مع هذه الكتب مشقة، والله انها لمشقة، مع انك لم ترفع سيفا ولم تقاتل ولم تبتلى في 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 ذلك بشيء، ومع ذلك مشقة. من الذي يصبر على هذه الدروس وهذا العلم والرحلة من هنا وهناك ويترك لذيذ النوم الراحة والأنس والدفء والأنس مع الأولاد، كل يأوي إلى ذلك، تترك هذا كله وتأتي إلى دروس العلم وكانك بلسان حالك تقول عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لكن إذا طلعت الصحاب فمن غزاة إلى غزاة ومن ابتلاء إلى ابتلاء، هذه سرية، هذه غزوة، هذه هجمة. شوف مر معنا كلام عمر أمس في حديث مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وإيلاء النبي لزوجاته شهرا، قال ولقد كنا نخاف ملك غسان وكنا نقول بأنه يتحرك إلينا، حتى جاءه صاحبه ودق بابه فخفت أن يكون إيه هذا هو، فقلت من جاء ملك غسان، لأنهم يتحركون بهذا ينتظرون في أي لحظة من اللحظات. قال لا، أعظم من ذلك. شوف نفوس الصحابة رضوان الله عليه، ما يبالون بملك غسان ولا يبالون بحروب ولا بالعكس يتعلقون بالشهادة. قال لا، الأمر أعظم من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق النبي نساء. شوف ما هو أعظم من ذلك عندهم، طلق النبي نساء، لأنهم قوم يعيشون هما عظيما ومسؤولية كبيرة. فالله أكبر، هذا لو كان الابتلاء والتمحيص ومثل هذه الأشياء لهوانك على الله لما جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين، ولا عصم الأنبياء والمرسلين من هذا، ولكن للأنبياء والمرسلين ما ليس لأحد بعدهم من العالمين، إنما يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء. فطالع إبراهيم عليه السلام وما حصل له، لهذا استحق أن يقول الله عز وجل لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهموا يا أخواني طبيعة الطريق مهم جدا، وفهم قصة الدعوة أكبر معين على مواصلتها. انتبهوا، فهم طبيعة الطريق هذا الذي تمشي فيه، فهم طبيعته يسهل عليك، فهم طبيعته وفهم قصة الدعوة أيضا مما يسهل عليك تحمل مشاقها. يعني حينما آتي أنا الخطابة وأصعد منبري، إذا لم أكن متوقعا أن أحدا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، بل وقد ينزلوك الناس من على منبرك، بل وقد يرمونك ويتبعونك بالحجارة، إذا لم أكن فهيما هذا وعارفا هذا سوف أصاب باليأس إذا ما حصل أن رجلا قال حتى بيني وبينه لا نريدك، لا تأتينا بعد اليوم، فأقول أنا معتزل للدعوة. لكن إذا عرفت طبيعة الدعوة وقصة الدعوة وعرفت طبيعة هذا الطريق وأن هذا الطريق محفوف بالمكاره، أنت شوف متوقع سجنك، متوقع رجمك، متوقع إخراجك، متوقع قتلك، متوقع كل شيء. نهيك عن سب وشتم ولمز وهمز وافتراء، هذه طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق لما يدخره الله عز وجل لك عنده. لكن اعلم، انتبه، لا بد في سعيك في هذا الطريق من إخلاص وبصيرة به، بصيرة به. وأبشر يا أخي، أبشر إن شاء الله لا خلاف أبدا طالما أنك مع كتب السلف أنك من المهديين وأنك من الذين رضي الله عز وجل عنهم، لأن هذا المنهج هو منهج النبي، منهج الصحابة، منهج من بعدهم، لا نعرف أبدا. إذا أيقنت أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فمنهجك هو القرآن، أنت تسير على طريقه، ليس كتابا محرفا ولا هو فهم مؤلف من المؤلفين، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك السنة المحفوظة الصحيحة فأنت على طريقتها، هذا من فضل الله عز وجل عليك. حينئذ إذا جاءك ابتلاء وإذا ابتليت فاصبر، فاصبر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا طريق مهم جدا أن تفهم طبيعته. ولهذا قال فقال الله له فلما مضى على ذلك من البلاء كله وأخلصه لله قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم وثق بسندي عن الحسن يعني البصري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلوا بالكوكب فرضي عنه وابتلوا بالقمر فرضي عنه وابتلوا بالشمس فرضي عنه وابتلوا بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة كان الحسن يقول اي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. والصواب أنه كان إنما يفعل ذلك من باب المناظرة لقومه والمحاجة لهم، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشاب مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه سبحان الله في زوجته سارة لما دخل بها على الملك وأرضها الملك لنفسه، وابتلاه الله بهاجر أم إسماعيل حين ترك هاجر وولده إسماعيل في حداثة سنه في هذا المكان في واد غير ذي زرع وعاد ليتركهما بأمر من الله عز وجل. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. والله يا أخواني والله في وقتنا هذا، في هذا الوقت الذي مكة ما هي مكة الآن يا أخواني، الفنادق العالية والأنوار و ما فيها من تقدم عجيب، الآن مكة، مكة مع ما هي عليه، والله يا أخواني يصعد الواحد الجبل، هناك جبل قريب من الحرم يسمى جبل خندمة، وهذا جبل مرتفع من أعلى جبال مكة، إذا صعدت عليها نظرت إلى الحرم إذا هو هكذا صغير جدا وأبصرت مكة وأنها بين جبال، إذا صعدت هذا الجبل وجدت مكة هنا وأنت هنا وجدت مكة مع هذه المدنية، يعني ليست مكة التي نزلت إلى الطرق وجدت الطرق وجدت الفنادق، لا ليست مكة، إنما هي بيوتات في أودية بين جبال. والله يا أخواني إننا لنشعر بالوحشة وأنت على أعلى الجبل الآن تشعر بالوحشة، بالوحشة لا سيما إن كنت ليلا، كنت ليلا شعرت بالوحشة وأنت تصعد في طريق مرصوف الجبل، لا تصعد أنت على الجبل هكذا بسيارتك، تصعد على الجبل بالسيارة، فالجبل مهد له فيه الطريق، تصعد بالسيارة إلى أعلى الجبل بالسيارة، تصعد بالسيارة لست ترتقي الجبل، حتى إذا صعدت الأعلاه وركنت سيارتك وجلست ونظرت إلى مكة فإذا بك تشعر بالوحشة بنوع من الخوف وأنت في أعلى والبيوت هكذا. فيا ترى ماذا كان حال هاجر في هذا الوقت الذي لا أنيس ولا أحد على الإطلاق، يعني لك أن تتخيل هذا، صعب أن تتخيل هذا، هذا ابتلاء عظيم، ومع ذلك يحل الأمر في كلمات. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، الإنسان هذا معاني لو عاشها يعني الفارق كبير جدا. معناك ترى الموقف بسيط كأنه يبدو بسيطا. يعني مثلا أن تقول لعلك تقرأ هذا الموقف فتقول يعني عادي أن تقول هاجر لإبراهيم عليه السلام من أمرك بهذا؟ قال ربي. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فلن يضيعنا. قد يبدو الأمر لك إيه؟ بسيط. لا أبدا أبدا أمر صعب. ومن ذا الذي يقوى على هذا؟ من ذا الذي يقوى على هذا أن يعيش هذه المعاني؟ يعني إذن بيني وبين الصديق بيني وبين عمر قد يبدو لي أن الأمر قريب جدا. لا يا أخواني كبير عظيم، لأن الحياة مع هذه المعاني ليست سهلة. وأن يحمل الإنسان نفسه على هذه المعاني وأن يحارب هواه ليس أمرا سهلا، مع أنه قد يبدو لك بسيط أن الأمر بسيط جدا. إيه يعني أفعل مثل ما فعلت أم إسماعيل؟ أفعل مثل ما فعل ولم يضيع الذي ما قد تخرج لك ماء وكذا أبدا، إنما هي ما تعرف من أين ستشرب ولا تأكل ولا من سيكون معها ما تدري. إذن هي عاشت الموقف، عاشت الموقف لحظات، فجاء الفرج. هذا الفرج ليكون إيه؟ ليكون عمرا إلى آخر الدنيا. ماء زمزم هذا إلى الآن نشرب منه نحن، الذي تفجر تحت قدم إسماعيل عليه السلام نشرب منه نحن الآن، لتشرب الدنيا كلها مما فرج الله عز وجل به لأم إسماعيل عليه السلام. إذن المسألة قد تكون يا إخواني قد يكون الفرج خلف هذا الباب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لكن من الذي يدري هؤلاء أن موسى عليه السلام سوف يضرب بعصا البحر الآن وينفرق فيكون كل فرق كالطود العظيم؟ لو كان كذلك لما عاشوا الموقف هذا. خلاص أنت لو أخبروا بأنه سيحصل كيت وكيت وكيت لمضوا، وما أهمهم فرعون، لكن لابد أن يعيشوا هذا الموقف. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص ودول خلص قوم موسى عليه السلام، انتهت المسألة، ما عاد الآن ما بيننا ما أمامنا إلى البحر وفرعون وراءنا هالكون. هالكون السلام كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى بينك وبين الفرج أنت لا تدري، قد يكون بينك وبين الفرج إيه؟ يوم اثنين لحظة دقيقة ما تدري. لهذا تعبد الله عز وجل باللحظة التي تعيش فيها، فعسى أن يكون الفرج قريبا. نعم. وقال وكان الحسن يقول إيه والله لقد ابتلوه بأمر فصبر عليه، ابتلوه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان المشركين. ثم ابتلوه بالهجرة قبل الشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلوه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بذبح ولدي وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. نعم. وذكر معاني في ذلك. ثم قال وساق بسنده ابن أبي حاتم وساق بسنده عن مجاهد في قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إن مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني الناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، قال تجعل البيت مثابة للناس؟ قال نعم، قال وأمنا؟ قال نعم، قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال نعم، قال وترزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعت عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره، وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يكون هذا أيضا داخلا في الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام. وعن الربيع بن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وقوله وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكل هذا صحيح ويدخل في معنى وإذ ابتلى ربه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم. قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب أنه يجوز أن يكون المراد بهذا كله ما سبق، أما أن تعين شيئا من هذا فهذا يحتاج إلى حديث أو إجماع. قال ولم يصح بذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى هذا خبران، أحدهما حدثنا به أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد حدثني زبال بن فائد عن سعد بن معاذ بن أبي أنس عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح كلما أمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طبعا فيه رشدين ورشدين ضعيف. نعم. والآخر محدثنا أبو كريب قال أخبرنا الحسن بن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قالوا الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. كل هذا طبعا ضعيف يقول ابن كثير. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم قال ابن جرير ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، لأن قوله إني جعلك الناس إماما وقوله عهدنا إلى إبراهيم الآيات وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بها بهن إبراهيم. قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوا والله أعلم. يعني ابن جرير يقول بعدما ضعف الأحاديث ويقول جائز أن يحمل على هذا كله لما قال يجوز أن يكون المراد بالكلمات كل ما سبق وجائز أن يكون البعض طالما أنه لم يرد حديث ولا إجماع، ثم ذكر حديثين جاء في هذا وضعفهما. ثم قال لو قال قائل ما روى عن مجاهد والربيع وأبي صالح أولى بالصواب لعلمين بالتفسير يعني من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، يعني كأنما جود هذا القول أننا نقول بما قال به مجاهد غير جازمين بشيء من هذا، لكن ابن كثير قال وما قاله أولا هذا أقوى وأحسن ألا وهو أن تكون الكلمات تشمل جميع ما ذكر. طيب نقف عند قوله قاله من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.